الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم لسببين: أحدهما أن فهم معنى الغلو حصل فيه خلط شديد من كثير من الناس، فمن الناس من انتصر للغلو وذهب إليه وأيد أهله زاعما أن هذا هو الحق الذي أراده الله، وأن هذا هو الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وآخرون من الناس ردوا السنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصوا المستمسكين بها زاعمين أن فعلها غلو وتطرف. وكلا الطائفتين على خطأ عظيم، فإن الحق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني أن هناك بعض المنتسبين إلى هذه البلاد وقعوا في جملة من الأخطاء التي خالفوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا دين الله جل وعلا ما ليس منه، وبناء على هذه الأخطاء رميت هذه البلاد وعلماؤها وأهلها بالغلو والتطرف والإرهاب، وهم براء من ذلك. فكان من المهم أن نعرف الغلو، وأن نعرف أن هذه البلاد بحكامها وعلمائها وشعبها براء مما يرمون به، وليس هذا الرمي حادثا، بل قد رميت به دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما دعا الناس إلى توحيد الله تعالى، رموه بأنه خارجي وأنه يكفر المسلمين وأنه يكفر من لا يستحق التكفير، وزعموا وهم في ذلك كاذبون، لأن مؤلفات الإمام وأئمة الدعوة شاهدة على كذب هذه الفرية. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يكمم أفواه الناس، ولا يستطيع في كل محفل وفي كل مكان وفي كل إذاعة وفي كل قناة أن يكذب هؤلاء وأن يجعل همه تكذيب هؤلاء، لأن كذبهم بحمد الله ظاهر، ولا يضر المسلم شيء من هذه الفرية، كما قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. ولكن إظهار الحق وبيانه متعين، ولا سيما عند الحاجة إليه. ولفهم معنى الغلو لا بد أن نتعرف على الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ما حقيقة هذا الصراط المستقيم؟ الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن فنحن مأمورون باتباع الصراط المستقيم، ومن خرج عن الصراط المستقيم فهو من أهل الضلالة. الصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه قد وضحه لنا غاية الوضوح. الله جل وعلا قال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذا هو الصراط المستقيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يعني فلذلك فادعوا، يعني لما دعت إليه أنبياء الله ورسله من توحيد الله تعالى وطاعته، المذكور قبل ذلك في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهذا، قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ومعنى ذلك أن الإنسان يمتثل ما أمره الله تعالى به ولا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأن اتباع أهوائهم يعني الخروج السلام الله عما أراده الله تعالى من عباده شرعا. وقال جل وعلا فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد بانتهاك حرمات الله أو ترك أوامر الله. فدل هذا على أن الصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. وبه فسر قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله معناه التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل الذي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بها هو اعتصام بحبل الله هو الصراط المستقيم. الخروج عن هذا الصراط إلى أحد الجانبين لا ريب أنه ضلال، لكن هذا الضلال قد يقل وقد يكثر. هذا الضلال قد يكون كفراً وإلحاداً وشركاً، وقد يكون بدعةً، وقد يكون كبيرةً من كبائر الذنوب، وقد يكون معصيةً من المعاصي. المهم أن تعرف الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط المستقيم هو لزوم هذا الصراط المستقيم هو الذي يجعلك تنتظم في الطائفة التي قال الله تعالى فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم الخيار العدول، والعدل الذي يشهد على غيره، لأن هذه الأمة يستشهدها الله جل وعلا على الأمم يوم القيامة، ولا يستشهد الله تعالى إلا أهل العدل. وقد ثبت ذلك في الصحيحين أن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة، وما شهدت إلا لكونهم خياراً عدولاً. ومن لفظ الوسط استنبط بعض العلماء ومنهم ابن جرير أن هذه الأمة بين الطرفين، بين طرف الجفاة وبين طرف الغلاة، يعني هناك طرفان أحدهما غال والآخر جاف، وهذه الأمة وسط بين هاتين الطائفتين. إذن هذه الأمة وسط، كيف تكون هذه الأمة وسطا إذا لزمت الصراط المستقيم؟ وهذا الصراط المستقيم أو هذه الوسطية في هذه الأمة تتجلى لك في أمور، منها أولاً أن الله جل وعلا جعل التكاليف مناطة بالقدرة، فلا يكلف الإنسان إلا ما يقدر عليه، كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والثانية أن التكاليف الشرعية أو أن التيسير في التكاليف الشرعية مقصود للشارع، يعني أن التيسير والتسهيل على الناس مقصود للشارع الحكيم. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم لأمته: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لأمته أيضا: يسروا ولا تعسروا. وقال لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وثالثها أن رفع الحرج مقصد من مقاصد هذه الشريعة وأصل عظيم. فالحرج في هذه الشريعة منفي عن هذه الأمة، ولهذا هو من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله تعالى في قوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الشريعة لما نزلت نزل معها رفع الحرج مقترنا بها، ولهذا يعرف رفع الحرج بالدليل والنص المعين، ويعرف عن طريق الأصول والقواعد والمقاصد التي قررتها الأدلة الشرعية. ولهذا ما من عمل يعمله الإنسان إلا والله جل وعلا قد رفع عنه الحرج في هذا العمل. قال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقال تعالى لما ذكر الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ورابع الأمور أن الشريعة أو التي تتميز بها هذه الوسطية أنها قائمة على العدل حتى مع أقرب الأقربين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو كان هذا الإنسان ممن تبغضه وتكرهه، ولو كان كافرا، فإقامة العدل واجبة معه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وخامسها أن هذه الوسطية قائمة على الرفق ليست على العنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وهذه الشريعة شريعة رحمة، إذن هي قائمة على الرفق بالناس وفي الأمور كلها، بمعنى أن الإنسان يرفق بنفسه ويرفق بغيره، حتى في عبادتك مع ربك جل وعلا لا بد أن تكون رفيقا بنفسك، لا بد أن تكون كذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حبلا ممدودا فسأل عنه، فقيل: هذا لزينب، إذا فترت تعلقت بهذا الحبل تتنشط وتقوى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، إذا فتر أحدكم فليرقد. لا بد أن يرفق الإنسان بنفسه وبغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وسادسها أن هذه الشريعة قائمة على الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وسابعها أن هذه الوسطية متضمنة لسد الذرائع المفضية إلى أحد الطرفين، إلى الغلاء للغلو أو الجفاء. وقد دل على سد الذرائع أكثر من 100 دليل كما ذكره ابن القيم رحمه الله. فالذرائع المفضية إلى المحرمات أو إلى مجانبة الصراط المستقيم إلى أحد جانبيه، في هذه الوسطية أدلة تمنعها وتنهى عنها وتحذر منها. إذن عرفنا بهذا، إذا عرفنا الصراط المستقيم وأنه هو الوسط وأنه هو الدين الذي أراده الله تعالى لنا، وأنه الدين الذي لا انحراف فيه كما قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قرآنا عربيا غير ذي عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. إذن هذا هو الصراط المستقيم وهذه الوسطية، من خرج عنها فهو إلى غلو أو إلى جفاء، وكلا الطرفين مذموم. إذا تصورنا هذا وعرفناه بهذه الأدلة علمنا أن هذا هو الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ تعرف ضلال الطائفتين، طائفة الغلو والجفاء. اليوم بعض الناس ينزع من الشريعة سماحتها، كل شيء تشدد وغلو، حتى باب الرخص يغالي في منعه، وباب الاجتهاد والمسائل الاجتهادية يقفلها على الناس ويحرم عليهم ما أحله الله لهم ويمنع اجتهاد غيره القائم على الدليل، ويزعم أن قوله هو الحق الذي لا يأتيه باطل، وهذا غلط عظيم. إذن إذا عرفنا هذا عرفنا أن هذه الطائفة على غلط، ونعرف أن الطائفة الأخرى على غلط، وهي الطائفة التي كلما رأت الإنسان متمسكا بالسنة في لحيته، في ثيابه، في ملبسه، في كلامه، في سلوكه، في أحواله، قالوا هذا متنطع وهذا متشدد، وهذا غلط، وهذا غلط. وقالوا ويقولون ليس هذا سماحة، ويقولون له الدين السماحة. لا، الحنيفية السمحة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي السماحة، هذه هي السماحة بحذافيرها، من خرج عنها شط عن هذا الباب. إذن إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الغلو ينافي السماحة، وأن الغلو ينافي الوسطية، وأن الغلو ينافي الصراط المستقيم. وهذا الغلو تارة يكون في فهم النص، تارة في فهم النص، وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: بعض الناس أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع افعل ولا حرج على تعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكلما قيل له شيء قال افعل ولا حرج، وهذا من الباطل، بل هذا الكلام يفضي إلى إعدام الشريعة بالكلية. لماذا؟ لأنه لم يجمع النصوص بعضها إلى بعض. الذي قال افعل ولا حرج قال لنا قال لنا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن نهتدي بهداه في الحج، حجوا كما رأيتموني، أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل عظيم يستمسك به. ولكن رفع الحرج بمقداره، والحرج في الشريعة نزل على 7 أوجه أو 8 أوجه كما قررها العلماء، ليس عليها زيادة البتة. فيرفع الحرج بمقتضى الأدلة الشرعية لا بمقتضى الهوى ولا بمقتضى العاطفة. الثاني: الولاء. والبراء. مسألة الولاء والبراء اليوم فيها خلط كبير. بعض الناس فهم نصوص الولاء والبراء خطأ، فصار يرى أن إكرام الضيف الكافر من التولي، ويرى مداراة الكافر من التولي، ويرى الإحسان إلى الكافر غير الحربي من التولي، ويرى البر والصلة من التولي. هذا عين الضلال والمحدة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إكرام الضيف وإن كان كافرا من واجبات الشرع، ومداراة الكافر لصد عدوانه عن المسلمين هذا من الأمور المشروعة، بل قد يكون من الواجبات. والإحسان إلى الكافر غير الحربي هذا من كمالات الشريعة وفضائلها. بعض الناس فهم معنى الكفر بأن كل ما أطلق الشرع عليه بأنه كفر كان خروجا من الملة، وهذا غلط، لأن الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، هذا كفر غير مخرج من الملة. اثنتان في الناس بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة والفخر بالأحساب، هذه من الكفر الأصغر ليست من الكفر الأكبر. وبعض الناس جاء بآيات الكفر فنزلها على المسلمين كما فعلت الخوارج، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه: أتوا إلى الآيات التي نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. إذن فهم النصوص الشرعية أحياناً يكون فيه غلو وإن لم يعمل الإنسان. الثاني من الغلو الغلو في الاعتقاد، وهذا للأسف كثير. والآن اليوم الأمة بما فيها من البدع والضلالات والشركيات إنما جاء من باب الغلو. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. الشريعة جاءت بزيارة القبور ليتذكر الإنسان الآخرة ويدعو لإخوانه، ولكن الشريعة نهت عن دعاء المقبورين، ونهت عن الصلاة على القبور، ونهت عن التبرك بها. كل هذا منهي في الشريعة، منهي عنه في الشريعة. الغلو في الأشخاص، في النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تطلوني كما أطلت النصارى ابن مريم. بعض الناس اليوم يعتقد ويغالي في النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أنه خلق من نور، وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أخبر منه، والله ذكر أنه بشر يعني من بني آدم، وبني آدم خلق وبنو آدم خلقوا من طين، والملائكة هي التي خلقت من نور، وهؤلاء يقولون خلق من نور، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى وهو ميت، ويعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا ضلال. ويدعونه ويسألونه ويتضرعون إليه من دون الله ويسألونه رفع حوائجهم له، وهذا غلو فيه عليه الصلاة والسلام. فضلا عن الغلو في ممن يقال إنهم أولياء ونحو ذلك الذي جاء من باب الغلو في الكرامات. الرابع، الأمر الثالث من الغلو، الغلو في العمل. الغلو في العمل يحدث الإنسان عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، لا تتقرب إلى الله إلا بعبادة شرعها الله، أو يحدث الإنسان وصف للعبادة لم يأتي بها الله، هناك أوراد، هناك صلوات، هناك صيام، هناك أعمال ما لم يشرعها الله، أو تفعل على هيئات لم يأتي بها الله. الله عز وجل شرع لنا الصلاة، لكن الصلاة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أحدثنا صلوات على هيئات معينة فقد غلونا في دين الله تعالى. ومنها أيضا الغلو في المعاملة، الغلو في المعاملة، في المعاملة مع الناس. كثير من الناس قد يكون على حق لكن عنده غلو في المعاملة، البغي والظلم والعدوان وتحميل كلام الناس ما لا يقال، هذا غلو في التعامل معهم، إذا ترتب ذا على ذلك عمل تجاههم. إذن هذا الغلو بجميع أصنافه يجمعه أنه خروج عن فهم القرآن، عن عن فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأننا مقيدون بفهم السلف الصالح فيما نفهمه من الكتاب والسنة، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن معرفة الغلو يتحدد بمعرفة منهج السلف الصالح الذي هو الصراط المستقيم، والذي هو الوسطية، والذي هو الحنيفية السمحة. إذا علم هذا عرفنا أن ما سوى ذلك فهو باطل ومردود على أهله، وهو الغلو الذي حذر الله منه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفي قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. إذن هذا الغلو وإن كان الله تعالى نهى عنه أهل الكتاب، ولكنه جل وعلا عنا به هذه الأمة كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن يجب علينا أن نحذر من مشابهة أهل الكتاب في الغلو في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا المسلك: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم الغلاة. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خبرا، يعني أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم أنهم هالكون، وهلاكهم هذا في الدنيا والآخرة. الدليل عليه في الدنيا قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الآخرة قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن يتحقق له، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه هالك، أو أن هذه الجملة جملة دعائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المتنطعين لأنهم خالفوا هديه صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما أمرهم الله تعالى به. إذن فوجب علينا جميعا الحذر من هذا المسلك والعناية بمعرفة طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، حتى لا تأخذنا الأهواء يمينا ولا شمالا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحب الفضيلة أستاذ الدكتور عبد العزيز محمد السعيد ما تفضل به في هذه الكلمة الضافية، لقد أوضح فيها حقيقة التطرف والغلو من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح. ننتقل أيها الأحبة بالحديث مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر ليتطرق للجانب التطبيقي والعملي لجانب الغلو والتطرف، فليتفضل أثابه الله وسدد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يجعلنا أجمعين من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث كما قال الإمام القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما هما، أو هذه الثلاث هي من أسباب السعادة، جعل الله من السعداء في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، موضوع هذه الندوة كما سمعتم موضوع مهم جدير بالعناية، لا سيما وأن الأعداء قديما وحديثا قد افتروا على هذه الدولة المباركة التي قامت على منهج الكتاب والسنة، افتروا عليها التهم والأكاذيب بأنها دولة فيها غلو وتطرف وإرهاب وإلى ذلك من التهم الجائرة. وقد اتهموا كذلك علماء هذه البلاد العلماء الراسخين، واتهموا كذلك المناهج التعليمية التي تدرس في مدارسنا بأنها تخرج الإرهابيين والمتطرفين، وهذه في الحقيقة تهم لا أساس لها من الصحة. يعرف ذلك المنصفون العارفون بحقيقة هذه الدولة والمنهج الأصيل التي قامت عليه، وهو منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيها الإخوة، سمعنا كلاما علميا موصلا من فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز وفقه الله حول الغلو وذمه والتحذير منه في ضوء الكتاب والسنة، ولا مزيد على ما ذكر، فقد أجاد وفاد وحقق المراد جزاه الله خيرا. ومشاركتي مع فضيلتي في هذه الندوة المباركة حول جانب براءة هذه الدولة، الدولة السعودية، وبراءة علمائها من الغلو والتطرف، وسوف يكون ذلك في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى، الدولة السعودية هي دولة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فموقفها من الغلو والتطرف هو موقف الإسلام من الغلو والتطرف، كما سمعنا من كلام الشيخ وفقه الله. فقد جاء في النظام الأساسي للحكم أن هذه الدولة دولة عربية إسلامية، دستورها الكتاب والسنة كما في المادة الأولى من هذا النظام. الوقفة الثانية، اتهام الدولة السعودية بالغلو والتطرف هو نابع من اتهام الأعداء للدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقد اتهمت هذه الدعوة بالغلو وتكفير المسلمين، وتهمة أنهم أو علماء هذه الدعوة الإصلاحية من الخوارج، غير ذلك من التهم والافتراءات. والسبب في ذلك أن هذه الدولة أعزها الله بالإسلام والسنة قد قامت على تلك الدعوة الإصلاحية، وتبنت دعوة الإمام المجدد عندما تعاضد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه مع الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في نصرة دعوة التوحيد ومحاربة الشرك. ولذلك العلماء الأعداء كما أنهم نبذوا الدعوة الوهابية وقالوا وهابية من باب النبذ والسخرية والتنفير، كذلك هم ينبذون هذه الدولة بأنها دولة وهابية. الوقفة الثالثة، موقف علماء هذه الدولة في بأدوارها الثلاثة من الغلو والتطرف. الوقفة الأولى كما مر معنا أيها الإخوة، أن الدولة السعودية دولة قائمة ولله الحمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموقفها من الغلو والتطرف هو موقف الإسلام، فكما أن هذه الدولة تعمل بالقرآن فهي تعمل بقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكما أنها تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعمل بقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي دولة تعمل بالكتاب والسنة، وهي دولة عقيدة تبنت عقيدة للسنة والجماعة، هذه العقيدة الصافية النقية، هذه العقيدة التي هي العقيدة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تميزت بالوسطية كما سمعنا من كلام الشيخ وفقه الله، الوسطية بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، في جميع أبواب العقيدة، في باب الإيمان، في باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، في ما يتعلق بجميع جوانب العقيدة، بل في العبادات. هم وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا أردنا أن نعرف موقف هذه الدولة بجلائم ووضوح من الغلو ومحاربتها للغلو، ننظر إلى سيرة الإمام المجاهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه. عندما دخل مكة رحمة الله عليه رأى القباب على بعض القبور كقبة خديجة رضي الله عنها وقبة ميمونة، فأمر رحمة الله عليه بهدم هاتين القبتين. وعندما دخل إلى جدة أمر بهدم قبة حواء، وهذه القبة قد كانت مهدومة في زمن الدولة السعودية الأولى، ثم أعيدت مرة أخرى في العهد العثماني، ثم جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وهدمها مرة أخرى. كذلك هدمه للقباب المبنية على قبور بعض الصحابة في مقبرة البقيع في المدينة النبوية، كذلك أمر رحمه الله تعالى بهدم الصنم المسمى بذي الخلصة في جنوب المملكة قريبا من منطقة الباحة. وأيضا هذا الصنم كان موجود قبل الملك عبد العزيز، هدم في زمن الدولة السعودية ثم أعيد مرة أخرى في العهد العثماني، ثم لما جاء الملك عبد العزيز أمر عامله عن الحجاز وهو عبد العزيز إبراهيم رحمة الله عليه بهدم هذا الصنم. كذلك منع رحمة الله عليه التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الطواف حوله أو الغلو في تقبيله والتمسح به، فمنع ذلك رحمة الله عليه، بل وصل به رحمة الله عليه يعني التنفير من الغلو إلى أنه كان يمنع الغلو في ذاته، وهذا من تواضعه ومن سلامة عقيدته رحمه الله تعالى. فقد ذكر الزركلي في كتابه شبه الجزيرة قصة عندما ذهب رحمة الله عليه إلى الخرج، محافظة الخرج قريبة من الرياض، وأقيم له حفل، ثم جاء أحد الشعراء وقال شعرا مدحا في الملك عبد العزيز، وكان في مقدمة أبياته أنه قال: أنت آمالنا وفيك الرجاء. فمباشرة أوقفه الملك وغضب غضبا شديدا، والتفت إلى الشيخ الأديب حمد بن جاسر وأمره فقال له: قم علمه التوحيد، أو كلام نحو ذلك. إذا كان هذا في حقه رحمه الله تعالى، مع أن النفوس مجبولة على حب المدح والثناء من الناس، لكنه رحمة الله عليه تواضع لله عز وجل وتجلت فيه العقيدة الصافية، عقيدة التوحيد، ولم يسمح لذلك الشاعر بأن يستكمل تلك القصيدة. الوقفة الثانية أن اتهام الدولة السعودية بالغلو والتطرف هو نابع من اتهام الأعداء للدعوة الإصلاحية، دعوة الإمام المجدد رحمة الله عليه الشيخ محمد الوهاب، بهذه التهم والافتراءات التي مر ذكرها. والسبب أن هذه الدولة كما مر معنا قد تبنت هذه الدعوة الإصلاحية المباركة ونصرتها في جميع أدوارها الثلاثة، ليس فقط في الدولة السعودية الأولى، بل في الدولة الثانية وفي الدولة الثالثة، ولا زالوا على ذلك ولله الحمد والمنة. والتهم التي قيلت في دعوة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى معروفة ومشهورة، ومن ذلك أنهم اتهموا هذه الدعوة بتكفير المسلمين، والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من أبعد الناس عن تكفير المسلمين. قال رحمه الله: وأما ما ذكر الأعداء عني أن يكفروا بالظن وبالموالاة أو يكفروا الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره،
وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وقال أيضا: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وقال أيضا: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ وقال أيضا مخالفا منهج الخوارج، وقد اتهم رحمة الله عليه بأنه على دين الخوارج، قال مخالفا لهذا المنهج الخبيث: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. وكتبه رحمه الله تعالى تشهد بصفاء عقيدته وبعده رحمه الله تعالى عن الغلو، كما جاء في كتاب التوحيد عندما قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الوقفة الثالثة: موقف علماء الدولة السعودية، لأن عنوان هذه الندوة براءة الدولة وعلمائها. ننظر إلى علماء هذه الدولة كيف كان موقفهم من الغلو والتطرف. لقد وقف علماء هذه الدولة منذ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى وقتنا هذا موقفا حازما من الغلو والتطرف. وعندما برزت ظاهرة الإرهاب في الآونة الأخيرة كان علماؤنا من أكثر العلماء تصديا لهذه الآفة ومحاربة لها وتحذيرا منها. أذكر على سبيل المثال بعض النماذج لموقف علماء هذه الدولة. في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، في أوائل عهده، خرج أناس عندهم غلو وتشدد وتنطع، وأنكروا أمور ليست هي من جملة المنكرات في الشريعة لجهلهم وقلة بصيرتهم، واستمر بهم الحال إلى أن قدحوا في إمامة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. فكتب عدد من علماء الدعوة رسالة إلى هؤلاء المتشددين الغالين. هذه الرسالة كتبها الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد العزيز والشيخ عمر والشيخ عبد الرحمن أبناء الشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد إبراهيم رحمة الله على الجميع. كتبوا هذه الرسالة لهؤلاء الذين كانت لديهم نزعة خروج على الإمام المجاهد الملك عبد العزيز، فكتبوا لهم هذه الرسالة يخوفونهم بالله ويبين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمر. فكان مما ذكروا في هذه الرسالة: والذي نرى لكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار وعدم التمادي والاسترسال مع دواعي الجهل والغي والضلال، وأن تلتزموا ما أوجبه الله عليكم من القيام بالواجبات واجتناب المحرمات وملازمة طاعة من ولاه الله أمركم، وانظروا وتفكروا في أحوالكم سابقا ولاحقا واعرفوا نعمة ربكم واشكروه عليها، فإنكم كنتم أولا في جاهلية عريضة وحالة عن الحق بعيدة، رؤساؤكم أكثرهم طواغيت كبار وعوامكم جفاة أشرار، لا تعرفون حقائق دين الإسلام ولا تعملون بالحق إلا بما تهوى نفوسكم مع ما كان بينكم من سفك الدماء ونهب الأموال وقطيعة الأرحام وتعدي حدود الله وغير ذلك من محرمات وعظيم منكرات، ثم هداكم الله لمعرفة دينه والعمل بتوحيده وسلوك مسلك أهل الإسلام والتوحيد، وانتشرت بينكم كتب السنن والآثار ومصنفات علماء الإسلام، ثم أنتم الآن انتقلت بكم الأحوال إلى أنكم تحاولون الخروج عن الإمام ومنابذة أهل الإسلام ومفارقة جماعتهم، فاتقوا الله عباد الله واذكروا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا الذي ذكرناه لكم وأشرنا به عليكم من السمع والطاعة الإمام وعدم نزع اليد من طاعته وعدم الشقاق والخلاف وترك أسباب التفرق والاختلاف ومجانبة سبل أهل الغي والضلال والاعتساف، هو اعتقادنا الذي نحن عليه مقيمون وله على مر الزمان معتقدون وبه مستمسكون وعليه موالون ومعادون ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، ومن نسب إلينا غيره فهو علينا من الكاذبين الظالمين، وسيجزي الله بما يجزي به الظالمين والمفترين، فإن تبتم إلى ربكم ورجعتم عما عن لكم واستحسنته نفوسكم فالحمد لله رب العالمين، والمنة لله في ذلك عليكم، وإن أبيتم إلا الشقاق والعناد وسلكتم مسالك أهل الغي والفساد اعلموا أن نبرأ إلى الله منكم ونشهد الله وملائكته وعباده المؤمنين على خطأكم وضلالكم أنكم قد خالفتم ما كان عليه سلف الأمة وإمتها وعلماء المنة والدين. انتهى المقصود من هذه الرسالة. فليتبين أيها الأحبة هذا الموقف الجلي الواضح من أولئك الضلال الغالين المتشددين الذين حاولوا الخروج على الإمام المصلح الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. ومن النماذج أيضا موقف سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه من بعض دعاة الفتنة والضلال الذين حاولوا نشر الفتنة بين الراعي والرعية وبثوا النشرات تلو النشرات لأجل فتنة الناس وزرع الفرقة بين هذا المجتمع الآمن. وذكر رحمه الله تعالى أولئك الدعاة بأسمائهم كما في مجموع فتاوى الشيخ. قال رحمه الله: أما ما يقوم به محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك. هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. فهذا كلام واضح جلي في ذم دعاة الغلو من هؤلاء الذين هم دعاة الفتنة والضلال. كذلك مواقف معروفة ومشهودة لبقية علمائنا الأجلاء الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله وحفظه من كل سوء مكروه، كذلك الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان له كذلك الفتاوى المتعددة والمقالات الكثيرة في ذم هؤلاء دعاة الغلو والتشدد. كذلك صدر من اللجنة أو من مجلس هيئة كبار العلماء البيانات الكثيرة المتعددة المتنوعة في ذم هؤلاء والتحذير منهم وما فعلوه وحرضوا عليه من القيام بالمظاهرات والاعتصامات والتفجيرات وغير ذلك. أختم بفتوى للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله حول تنظيم القاعدة، وهذا مثال يا إخوان لموقف علماء هذه البلاد من دعاة الغلو والتشدد. فقد عرض على اللجنة فتوى مكذوبة بأن اللجنة أثنت على تنظيم القاعدة وعلى زعيمها بن لادن وأنهم على الحق ظاهرين، فأصدرت اللجنة بيانا حول هذا الأمر جاء فيه أن اللجنة تقرر أن ما جاء في هذه الفتوى المزورة المكذوبة هو بحمد الله ظاهر البطلان بين الكذب لا ينطلي على من له أدنى معرفة بالبيانات والقرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلماء هذه البلاد، فإن المدعو الضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم وشناعة جرمهم وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جروا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار. وكل عاقل فضلا عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ولا أن يرضى بأفعاله ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله من آوى محدثا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. انتهى المقصود من هذا البيان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ثم أختم أيها الإخوة بأن أقول: كيف تتهم هذه البلاد بالغلو والتطرف والإرهاب وهي من أكثر البلدان تضررا بآفة الإرهاب؟ وكيف تتهم هذه البلاد بالتطرف وهي من أشد البلدان محاربة للإرهاب والتطرف؟ وكيف يتهم علماؤها بذلك وهم من أشد علماء العالم الإسلامي في التحذير من الغلو والتطرف والإرهاب؟ ثم أيضا اتهام المناهج التعليمية بذلك هو من الكذب والبهتان، فإن هذه المناهج لو كانت تخرج المتطرفين كما يزعمون لا أخرجت قبل ذلك بعشرات السنين المتطرفين كما يزعم هؤلاء، وإنما هذه المناهج ولله الحمد قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وقد أخرجت العلماء وأخرجت الدعاة المصلحين ولله الحمد والمنة. فكل ذلك من الكذب والبهتان والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، كما أسأل عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لصاحبي الفضيلة ما تفضل به في هذه الندوة الطيبة المباركة. نحن وإياكم على موعد مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة فقهاء العلماء بالتعليق على هذه الندوة والإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نشكر للشيخين عبد السعيد وعبد العمر هذه الندوة المباركة القيمة النافعة التي كان موضوعها براءة الدولة العلماء السعودية، براءة علماء هذه الدولة حكام علماء من التطرف والغلو. إخواني، الله جل وعلا من فضل وكرمه منعنا في هذه البلاد العزيزة منذ قرنين، لما وفق الله الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وأشرح صدره للخير وأنار قلبه وبصره بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكب على قراءة التفاسير والتفاسير وشرح الأحاديث وكتب العلماء، وفقه الله وهداه وقارن بين ما يعلم الحق وبين واقع يعيش مجتمعه من أنواع الشرك والخرافة والضلالات والبدع والمنكرات، فدعا إلى الله وإلى دينه، دعا إلى هذه الشريعة الإسلامية، دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعا الناس إلى هذا لم يلزم منهم معين ولا رأي معين ولا العصبية المكان معين، ولكنها دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلم وتعليما وتحكيما لها وتحاكما إليها. قامت هذه الدعوة وانتجت في جزيرة العرب، فهيأ الله لها الإمام أحمد مسعود فأيدها ونصرها ودافع دونها حتى ولله بلغت هذه كلها، فانتجت حتى الجزيرة إلى خارجها ممن وصل الدعوة الإسلامية وكان سليم المعتقد قابل الحق منصفا. فمن قرأ كتبهم ورسائلهم وما هم عليه علم أن هذه الدعوة منهج إسلامي صحيح بعيد عن غلو الإغراء والتبليغ، إنما هو شريعة مستقيمة على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. وقف الأعداء من موقف معادية فقالوا عن هذه الدعوة إن محمد الوهاب يدعو يكفر الناس بكل شيء بكل خطيئة، وهذا مما تبرع شيخ منه، وأنه يكفر إلا من عرف الحق وعاند وأبى واستكبر. قالوا عن الشيخ إن مذهب خامس، قالوا عنه إن مذهب الخوارج، قالوا عنه وقال إن ينكر يدعي الاجتهاد نفسه، قالوا عنه وقالوا. وكل أعداء هذه الدعوة لما رأوا انتشارها وقبول الناس لها وأنها ولله الحمد على منهج قويم على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حاول ضد الناس عنها وتشويها، فقالوا عن الأقاويل كاذبة، قالوا إن ابن عبد الوهاب يكفر الناس ويأم كفرهم ويستحل دماءهم وأموالهم، قالوا عنها إن مذهب الخامس خارج من الأربعة اعتبر، قالوا عنها إن مذهب الخوارج، قالوا عنها إنهم يدعون إذن أموسهم، قالوا عنها وما قالوا من الأكاذيب والافتراءات الضالة، وألوا كتب بها وشوهوا هذه الدعوة وأساءوا ظن بها وتحدوا عنها بكل حديث باطل. إلا أن ولله مع هذا الأراجيب والأباطيل هذه الدعوة سرت وبقيت وثبتت، لأنها قائمة على أصول شرعية ومبادئ إسلامية خالدة ثبتت ولله الحمد، رغم أن لها أكثر من قرنين لكنها ثابتة إلى الحلول، إن ثابتة قائمة على أصول شرعية ثابتة لا غبار عليها. فخصومها وأعداؤها انقضى أيام وذهبوا، وبقي الدعوة بكتبها ومؤلفاتها ورسائلها ناطقة على صحتها المعتقد وخلو هذه الغلو، وأن علماء الأمة وحكامها بعيد عن الغلو والتطرف، بعيد عن الإفراط والتفريط، منهجهم كما قال الله وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا في أحد رسائل دعوه قال: لو أعلم أني قلت قولا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكنت أول الناس رجوعا عنه، ولكني على طريق مستقيم ملة أبينا إبراهيم وما لم يشركين. فهذه الدعوة وتشويه بالغلو كل هذا من قلب الحقائق وإنكار الواقع، وإلا فالعلماء المنصفون الذين وقفوا على هذه كتب الدعوة وقرأوا رأس رسائلها علموا أنها أرض الحق وكتب مبنية ومؤسسة على دليل الكتاب والسنة لا على الرأي والهوى، والحمد لله رب العالمين. ولا شك اليوم أن أعداء هذه الدعوة الآن نشيطون يصيرون مذهب الوهابية علم الوهابية وصلت على وجه التشريع والتشويه لسمعتهم، وإلا دعوة دعوة إلى الطريقة المحمدية إلى السنة النبوية إلى الكتاب العزيز، ما هي دعوة مذهب ولا معين، وإنما دعوة إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما والتعليم والعمل بمقضاهما. فهذه الدعوة الصادقة ولله بقيت وتظل إن شاء الله، لأنها قائمة على أصول ثابتة وعلى منهج قويم، وكل حق يبقى وكل باطل ويزول، فالباطل مهما أرجم المرجمون واجتهدوا فلن يستطيعوا أن يزيلوا الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نسأل الله السلامة والعافية.
شكر الله لسماحة الشيخ على ما تفضل في هذا التعليق الطيب المبارك. أيها الأحبة، ننبه على محاضرة الأسبوع القادم أنها لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهو لقاء بعنوان التفاؤل سمة المسلم. سماحة الشيخ يقول السائل: تعلمون سماحتكم الهجمة الشرسة على هذه البلاد والتي تستهدف عقيدتها وحكامها وعلمائها وأبنائها، وما يحصل كذلك لإخوان المسلمين في كل مكان، هل يرى سماحتكم قنوت أئمة المساجد في هذه الأزمنة وجزاكم الله خيرا؟
ولا شك أن القنوت عند النوازل، ولكن لا شك أن النوازل كثيرة الآن ومتعددة، كلما خرجت من نازلة وقعت في أخرى، فما هناك يعني شيء محدد ضده. ولا شك أن الحمل شرسة قوية ضد هذه الدولة وضد قيادتها وضد أمنها واقتصادها وعقيدتها وخيرها، دعوات شرسة من أعداء. إنما على المسلم أن يدعو بما بينه وبين الله، أن يصل دينه وأن يعلي كلمته وأن يكف عنا شر الأشرار وكيد الفجار.
أحسن الله عليكم، بعض الدعاة يتكلمون في رسائل أئمة الدعوة النجدية، بل قال بعضهم أنها مصدر الغلو والتكفير ككتاب الدرر السنية وغيرها كما ذكر، فما توجيه سماحتكم؟
حقيقة اللي بيقرأ الدرر السنية قراءة تأمل وتدبر وتعقل يرى أن ما فيها إلا حقا، وأن كل ما فيها حق وافق للكتاب والسنة، والعظم وليس أحد معصوم. لكن الادعاء بأنها مصدر القلق والإرهاب والتفريق الناس على كلام باطل. الله جل وعلا قال نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لما عرضوا على النبي يكف عن سب آلهتهم ويكفون عن سب عقيدته، قال الله جل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن الدرر السنية فيها رسائل الدعوة من الشيخ محمد الوهاب إلى هذا الزمان، رسائل علمية مدعمة بأدلة والسنة، ما فيها إلا قول صحيح من كتاب الله أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والمأذون عن الإصلاح والتابعين، ورسائل دعاة الإسلام كشيخ تقي الدين وابن القيم رحمه الله وغيرهم من علماء الأمة. فالرسائل مليوءة بالخير، الذي ينقدها جاهل بها لو قرأ قراءة تأمل والتعاون الإنصاف لعلم أن قول هذا صاد عن خطأ وقلة فهم.
أحسن الله عليك، هذا السائل يقول: لنا إخوة مسيحيين زملاء في العمل، نتعامل معهم بكل احترام وود، ما حكم تهنئة غير المسلم بأعيادهم؟ ولو كان الحكم لا يجوز شرعا، فكيف أخرج من هذا الموقف حيث أنهم
أهم شيء هذا؟ إذا عملتهم بالاحترام اجعلوا مقرونا بدعوة الإسلام. إذا رأوا منك حسن التعامل قبلوا منك الدعوة، فأنت احرص على أن تستغل هذا التعامل بالدعوة إلى الله والهدين سواء المستقيم وتبصير بمدون دينهم، وأن ما هم عليه ضلال، لأن الله نسخ بشريعة جميع الشرائع. أما يعني الاندماج معهم والاصحاب دائما والجلوس معهم دائما والاستاذ بهم دائما ما يصلح. انت لا تظلمهم، وعامل بالعدل في العمل والتعاون في العمل، لا تكون على حذر. اما ان تكون نادى الى الله ترشد وتهديهم، فانك ان دعوت الى الله مع احترامك لهم ربما يقبلون، لان دين الاسلام اذا نشر باخلاقه العظيمه فالنفوس تقبله وتطمئنه إليه. فاحرص على يعني تبسط معهم بالدعوة إلى الله وإنقاذ من المذهب المعلم الباطل، وأن ما هو الباطل وأن لا يقبل دينا سوى دين الإسلام، لعل الله أن ينفعهم بذلك.
أحسن الله عليكم، يقول السائل: أسمع مقولة أن هذه الدولة هي دولة التوحيد، فماذا يراد بهذه الكلمة؟
نعم، دولة التوحيد ليس فيها أولى تعبد لله، ليس فيها من على القبور، ليس فيها ولله حمد ذبح بغير الله. عقيدتنا كلها توحيد الله وإخلاص دين الله، ما بحب الحمد الله شركية أبدا ولا أحد ولا الله.
هذا السؤال يقول: نحن مجموعة من النساء نصلي في الساحة الخارجية لهذا المسجد، حيث المصلى الخاص بالنساء مغلق من حارس المسجد، فنحن نصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء في الساحة الخارجية، هل تصح صلاة؟
إذا كنتم ترون الإمام أو المأمومين بعض صح الرداء، إذا كنتم ترون بعض المأمومين. أما إذا كان الساحة هي السرحة قريبة، أما الساحة الخارج عن المسجد لا، أما الساحة داخل المسجد فصلوا فيها لأن داخل المسجد يجب السماع، أما خارج المسجد لا بد من رؤية بعض المأمومين.
أحسن الله إليكم، ما حكم اللحوم المستوردة التي تسعق بالكهرباء قبل ذبحها ومكتوب عليها حلال؟
إن ثبت عندي أن الموتى بالصعق الكهربائي ما أكلتها، بغير الله. فأما إن كان ذبحها بالطريق مشروع نعم، وإن جهلت وما في شيء، لكن علمت أن هذا النوع مقتول بالصعق الكهربائي ويحلاله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه إذا كان زوجها مسافر؟
على حسب وضع زوجها، ما يرضى لا تخرج.
أحسن الله إليكم. هل يجوز إزالة الأجهزة عمن مات دماغه؟ لأن الأطباء يقولون لا يوجد احتمال عودته للحياة.
مرجع الأطباء وتقديراتهم، إن رأوا بقاءها أبقوها، وإن رأوا عدمها فالمرجع إليه.
أحسن الله إليكم. ما حكم الشيلات التي يقوم بها الشعراء؟
ما حكم
الشيلات؟
والله المهم أن يحرص المسلم على ألا يقول باطلا، وأن يكون كلمة حق لا باطل ولا قدر ولا استهزاء ولا سخرية ولا يثر عدم البغضاء، وأن يكون الرجال بعيد عن النساء، ولا تعطل الفرائض ولا تسبح المحرمات، وأن يكون على مستوى من الأخلاق والفضيلة. فإذا أحيط بهذا فالشيء اليسير لا مانع، لكن لابد من تقوى الله وعدم السهر الطويل على هذا الأمور، وعدم الكلمة السيئة، وعدم اختلاط النساء. ولعل
نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي العقوبة الشرعية على من يستهزئ باللحية كأن يقول لحيتك لحية التيس وجزاك الله خيرا؟
كيف يقول؟
لحيتك لحية التيس أو كلحية التيس.
يا إخواني، الألفاظ السيئة القذرة تؤول بصاحبها إلى الشر. المنافق بعض المنافق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجمل عند اللقاء. يعني النبي وأصحابه أنه أرغب بطون أكل جبنا وهالكذب وهالكذب إلى آخره. أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله بهذه الكلمة: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إبقاء اللحية وتركها على هيئتها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإبقاؤها دين وسنة، إذا حلقها معصية، لكن الاستهزاء بها والسخرية بها كفر، لأنك إذا استهزأت بها استهزأت بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان من سنته باللحية وإبقاء على ما هي عليه. والقائل: خالب المجوس قص الشوارب وأرخ الرحى خالب المشركين. اللهم صل على
شكر الله لسماحة الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك، وشكر الله لمحاضرينا، وشكر الله لكم أيها الأحبة حضوركم وإنصاتكم. نلقاكم على خير.